الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في ثاني الآيات التي افتتحت بها هذه السورة الكريمة سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بعدما ذكرهم بأصلهم الواحد والنفس الواحدة التي خلقهم منها وأنه خلق منها زوجها، وذكرهم بالأرحام وخوفهم من أن يقطعوها، كل ذلك يوجب رعاية ما ذكر وحفظ حدود الله تبارك وتعالى فيه. ذكر بعده هؤلاء اليتامى وهم فئة ضعيفة في المجتمع يحتاجون إلى شيء من الحياطة لأموالهم والرعاية لأنفسهم من أجل ألا يكون الواحد منهم مضيعا في المجتمع ويكون ماله عرضة لكل آسر وكاسر من الأقوياء، لأن هذا اليتيم لا يستطيع أن يتصرف في نفسه ولا أن يثمر ماله، بل ولا يستطيع أن يحرزه وأن يدفع عنه أو عن نفسه. فذكرهم بهذا المعنى: وآتوا اليتامى أموالهم، أعطوا هؤلاء الذين مات آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ. ومعلوم أن اليتيم هو من مات أبوه دون سن البلوغ، وذلك أن الأب هو الكافل وهو الذي ينفق، وهذا الصغير إنما يستشعر الحماية إذا كان في كنف أبيه، فهو سنده بعد الله تبارك وتعالى. وإذا ذهب أبوه فإنه يشعر أنه ضائع وأنه عرضة لأنواع المخاوف، ويتطلع إلى الآخرين وينظر إلى هؤلاء الصغار والأطفال حينما يرفرفون حول آبائهم، بينما هو منقطع لا أب له ولا كافل ولا من يحميه أو يحمي ماله. هذا هو اليتيم. يقولون: واليتيم من البهائم من فقد أمه وهو صغير، لأن الأم هي التي تقوم بشؤونه من الرضاع ونحو ذلك، أما الأب فيذهب في شأنه. وأما الطيور فيقولون: من فقد أحد أبويه وهو صغير، لأن كل واحد منهما يزقه بالطعام كما هو معلوم فيتأثر بفقده. فالله عز وجل يقول: وآتوا اليتامى أموالهم، آتوهم أموالهم، يعني كما ذكر الله تبارك وتعالى بما سيأتي: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فيكون هذا الإيتاء مقيدا بما ذكر بعده من كون هؤلاء قد بلغوا سن الرشد مع حسن التصرف في المال. وابتلوا يعني واختبروا اليتامى، فإن آنستم منهم رشدا، علمتم منهم رشدا، فإذا حصل مجموع الأمرين البلوغ بالإضافة إلى حسن التصرف في المال فيختبر كما سيأتي، ثم بعد ذلك إذا علم رشده أعطي المال. فالله تبارك وتعالى يقول: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني كأن يأخذ مال اليتيم ويستحوذ عليه، فهذا أخذ للحرام مستعيضا به عن الحلال. وكذلك لو أنه أخذ الطيب من مال اليتيم وجعل مكانه الرديء من ماله، كأن يكون عند هذا اليتيم عقارا جيدا في موقع جيد وعنده عقار آخر كاسد، فيضع هذا مكان هذا ويقول عقار بعقار. وكذلك لو كان عنده إبل أو غنم أو بقر فيأخذ الجيد من مال اليتيم ويضع مكانه الرديء من ماله، كل هذا. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم متذرعين بذلك متوصلين به إلى الأخذ والاستيلاء على أموال هؤلاء اليتامى. إنه كان حوبا كبيرا. هذه الأفعال من استبدال الخبيث بالطيب وأكل أموال الأيتام بضمها إلى أموالهم ونحو ذلك، كل هذا كان ذنبا وإثما عظيما. إنه كان حوبا كبيرا. يؤخذ من هذه الآية الكريمة وآتوا اليتامى أموالهم أنه جاء الأمر بذلك صريحا، وهذا يدل على الوجوب، فالأمر للوجوب إلا لصارف هذا بالإضافة إلى الوعيد الذي جاء والتشديد الذي جاء في هذا الباب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فدل على أن ذلك من الواجبات العظيمة وأن تركه من كبائر الذنوب. ثم أيضا في قوله وآتوا اليتامى، هنا سماهم يتامى، آتوهم أموالهم، فهذا الإيتاء كما سبق إنما يكون بعد بلوغهم سن الرشد، فسماهم يتامى وقد فارقوا سن اليتم، فهذا باعتبار ما مضى، وهذا له نظائر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب، أن الشيء قد يسمى باعتبار ما كان، كقوله تعالى مثلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني هذه المرأة قد تكون بالغة ويتزوج امرأة بالغة عادة، فسماها يتيمة وقد فارقت سن اليتم، فسماها باعتبار ما مضى، إذا خاف ألا يعدل معها وألا يعطيها مهر مثيلاتها ففي هذه الحال يتزوج غيرها، فالأمر فيه سعة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى في الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها الطلاق في بعض المواضع قد يسميها فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، هنا في المرأة التي ذهبت إلى المشركين لما جاء التشريع والحكم الجديد بتحريم الكافرة على المؤمن وتحريم الكافر على المؤمنة، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، هي ذهبت ولم تعد زوجة له، فسماها زوجة باعتبار ما سبق. فعلى كل حال هذه التسمية هنا وآتوا اليتامى بهذا الاعتبار، وآتوا اليتامى أموالهم، أموالهم، فهنا أثبت المالية لهم، وهذا يدل على أن الإنسان يكون مالكا لماله. نعم الملك لله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى خولنا هذه الأموال وجعلنا مستخلفين فيها، فهذا لا منافاة بينه وبين كون الله تبارك وتعالى هو المالك للخلق وما في أيديهم. وكذلك أيضا هنا لما أثبت المالية لهؤلاء وآتوا اليتامى أموالهم، فهذا يدل على أن ذلك تترتب عليه أحكامه، فاليتيم ينفق عليه من ماله، فهذا ماله سواء كان صغيرا أو كان كبيرا لا يحسن التصرف فإنه ينفق عليه من هذا المال، ويكون مرتبا على ذلك ما يترتب على أصحاب الأموال من الأحكام، مثل الزكاة فإنها تجب في مال اليتيم، فالزكاة هي حق في المال وكذلك أيضا تتعلق بالذمة، فإذا قيل هذا اليتيم صغير والمجنون لا عقل له فهؤلاء غير مكلفين فكيف تجب عليهم الزكاة، يقال إنها تتعلق بالمال، هي حق في المال، فتخرج الزكاة من مال الصغير كما تخرج أيضا من مال المجنون. وقوله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فابتدأ هنا بإيتاء اليتامى هذه الأموال، وذلك دليل على عناية الشارع بأمرهم، يعني ذكرهم بعد الأرحام مباشرة قبل ذكر الأحكام الأخرى التي تلي ذلك. وهذا الخطاب وآتوا اليتامى أموالهم يكون موجها للأولياء والأوصياء، وغالبا يكون هؤلاء من القرابات. وكذلك أيضا في التعبير بالإيتاء وآتوا اليتامى أموالهم يدل على أن المطلوب هو الإيصال إليهم وليس مجرد التخلي عن هذه الأموال، كون الإنسان يقول أنا لم أتعرض لها، أنا لا أتعرض لها، أنا لا أقترب منها، هذا لا يكفي، بل لابد من إيصالها لهم، بل أمر الله عز وجل كما سيأتي بالإشهاد على ذلك من أجل إثبات هذا الإيصال، ولئلا يلحق الولي أو الوصي بعد ذلك تهمة، أو يقع للناس بعد ذلك نسيان أو لبس أو مشاحة أو مخاصمة أو نحو ذلك. وهكذا أيضا فإن قوله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم يدل أيضا على ما ذكرت من الحقوق التي تجب عليهم في أموالهم. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني بعد ما أمرهم بإيتاء الأموال نهاهم عن استبدال الخبيث بالطيب، فهذا هو فيه تأكيد لما قبله من إيتائهم الأموال وزيادة، وهذه الزيادة هي كون الإنسان كما سبق مستعيضا عن ماله الرديء بمال هذا اليتيم الجيد، فقد يقول أعطيته ووفيته ولكنه أعطاه الرديء. ثم قال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هنا نهى عن الأكل، وهذا كثير في القرآن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فقد يكون ذهاب مال اليتيم بصور متنوعة باللعب والسفر والتنزه، ولربما يشتري فيها المراكب أو الدور أو الأثاث أو الإحراق وأي لون من الإتلاف والتضييع، لكنه يعبر عن ذلك بالأكل كثيرا. بعض أهل العلم يقولون لأن الأكل هو غالب وجوه الانتفاع، يعني بمعنى أن غالب مزاولات الناس في القضايا المالية في مآلها من أجل ماذا في النهاية؟ يقول من أجل أن أأكل، فعبر عنه بذلك، وإلا فالمعنى أوسع من أن يكون أكلا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وبعض أهل العلم يقول هذا من قبيل إطلاق اسم المسبب على السبب، يعني أطلق ذلك على الأخذ مطلقا بأي صفة كان، يعني سواء كان ذلك بالأكل أو كان بغيره، وإذا كان الأكل ممنوعا فغيره من باب أولى، لأن الأكل جاءت العادة بالتسمح فيه وتباذل الناس في ذلك ونحو هذا، فكيف بما وراءه؟ ولا تأكلوا أموالهم، لكن هذا يستعمل كثيرا في القرآن على سبيل التوسع، يعني يعبر بالأكل عن سائر وجوه الانتفاع والاستحواذ على أموال اليتامى. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ولاحظ هنا هذا نهي بعد الأمر بإيتائهم الأموال، والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف، وهذا أمر لا شك فيه هنا. هنا قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني هنا لم يقل ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، وإنما قال إلى أموالكم، يعني كأنه قد ضمن الأكل هنا ولا تأكلوا أموالهم، كأنه قد ضمن معنى فعل آخر وهو تأكلوا بمعنى الضم، تضموا أموالهم إلى أموالكم، وذلك كما سبق للتذرع إلى أكلها ليكون ذلك خافيا على الآخرين. وعلى كل حال المقصود ألا يضع يده على مال هذا اليتيم ويستحوذ عليه بأي وجه كان، سواء كان لهذا الإنسان الولي أو الوصي، سواء كان له مال يضم مال اليتيم إليه أو لم يكن له مال، لكن لما كان الغالب وجود أموال للأوصياء والأولياء فإنه جاء التعبير والله أعلم بذلك ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طيب لو لم يكن له مال فأخذ مال اليتيم ولم يضم هذا المال إلى ماله، الحكم واحد لا يتغير، ولكن جاء ذلك رعيا للغالب، لأن هذه الطريقة أستر وأغمض بالاستحواذ على مال اليتيم، أن يضمه إلى ماله ثم يختلط، ثم بعد ذلك يأخذ منه ما شاء ولا يتفطن أحد لذلك. كذلك أيضا في قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إذا كان هذا النهي جاء مطلقا يعني معناها أن هذا الإنسان غني عنده مال، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فبدأ بالأرقى والأعلى ليدل على غيره، يعني ذكر هذه الصورة كأنها هي الأشد والأشنع، أن يأخذ المال مال اليتيم وعنده مال، لكن لو لم يكن عنده مال وأخذ مال اليتيم فهذا أيضا محرم، لكن هنا مقام تنفير من هذا الفعل القبيح والجرم الشنيع بأخذ مال هذا الضعيف الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه قليلا ولا كثيرا. فجاء بهذه الصورة أن ذا المال يستحوذ على مال هذا الضعيف وهو في غنية عنه، هذه صورة في غاية البشاعة كما هو ظاهر، وإلا فلو أخذه الفقير فهو منهي عن ذلك والله أعلم، لكن الفقير مرخص له أن يأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، فهذا أمر والأمر للوجوب، يعني لا يأخذ من مال هذا اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، والله تبارك وتعالى شرع من الشرائع في هذا الباب تثمير أموال اليتامى، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني الخصلة التي هي أحسن، ومن ذلك التثمير لكن بالطرق المأمونة، يعني ليست الطرق ذات المخاطرة العالية ولا المتوسطة، وإنما الطرق المأمونة ولو كانت ذات أرباح قليلة من أجل ألا تذهب بها الزكاة، يعني يبقى هذا المال يثمر لكن بطرق آمنة. وكذلك إذا كان هذا الإنسان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف، كذلك أيضا رخص الله عز وجل لهم وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لما نزل التشديد في أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فشدد فيها، فصاروا يصنعون لليتيم طعاما منفردا بإناء منفرد، ويصنعون لهم ولأولادهم بإناء منفرد، فشق ذلك عليهم، كل ذلك من أجل التحرز، وقد يزيد طعام اليتيم فيفسد ولا يؤكل، فرخص الله عز وجل لهم ويسر وسهل بأن يخلطوا طعام اليتيم بطعامهم بالقدر الذي يكفي لهذا اليتيم، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، يعني يعلم من كان يقصد مصلحة اليتيم ورعاية مال اليتيم وحفظ مال اليتيم، وذاك الذي يفعل مثل هذا من أجل أن يتوصل إلى مال هذا اليتيم. وإذا قلت التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى في النفوس، تحول الناس إلى شيء آخر، أصحاب قلوب قاسية لا يبالون بحقوق الضعفاء، بل يعتبرون ذلك فرصة سانحة للاستحواذ عليها، ولهذا جاء هذا الأمر والنهي والتشديد في ذلك كله لينفر عن مثل هذه المزاولات والتصرفات. على كل حال الوقت أدرك، أتوقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.